أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن قصة موسى، وهنا واحدة من قصص الأنبياء العظيمة التي فيها العبر والمواعظ، وكررها الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن مرارا، فذكرها سبحانه تبارك وتعالى إشارات في سورة، وأشار إليها في سور أخرى بعبارات مطولة، وفي سور أخرى أطال في الذكر كهذه السورة وذكر القصة طويلة فيها، كذلك ذكرها في سورة الأعراف فأطال فيها وذكر لنا كيف صنع موسى مع فرعون، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مكن لموسى ومكن المستضعفين، كذلك ذكر مثلها في سورة القصص وأطال وذكر من منشأ موسى ومن ولادته حتى شب وترعرع ونشأ في بيت فرعون، وكيف أن الله صنعه على عينه سبحانه وتبارك وتعالى. ففي كل موضع أطال فيها ذكر لنا شيئا ليس في الموضع. بين الله سبحانه تبارك وتعالى كيف أنه يتولى عباده الصالحين، كيف أنه يتولى أنبياءه والمرسلين، يكون معهم سبحانه تبارك وتعالى، كان مع موسى منذ ولد موسى، وربنا سبحانه وتعالى يحافظ عليه ويدفع عنه البلاء والشر. كيف أن موسى أخذته أمه وهو صبي رضيع خافت عليه من فرعون، فإذا ربنا يوحي إليها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان الله معه وموسى وحده في اليم في المهد بتاعه في السرير الصغير من الخشب جواه موسى عليه الصلاة والسلام، وتلقيه في النهر وتتركه. فهنا أي قلب لأم يدفعها تصنع ذلك؟ مستحيل أن الأم وحدها تفعل هذا الشيء لولا وحي الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي ثبت قلبها وأوحى إليها افعلي ذلك، فكأنها مجبرة على هذا الفعل، مشيت فيه من غير أي تفكير، الوحي إليها افعلي كذا، إن ردوه إليك ملهاش حيلة في الأمر، فصنع ذلك. فبعدما ألقته في اليم إذا بها تتحسر على ابنها وتبحث عنه وترسل أخته تدور على موسى في كل مكان حتى تجده في بيت فرعون الذي صغير من الخشب جواه موسى عليه الصلاة والسلام، وتلقيه في النهر وتتركه. فهنا أي قلب لأم يدفعها تصنع ذلك؟ مستحيل أن الأم وحدها تفعل هذا الشيء لولا وحي الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي ثبت قلبها وأوحى إليها افعلي ذلك، فكأنها مجبرة على هذا الفعل، مشيت فيه من غير أي تفكير، الوحي إليها افعلي كذا، إن ردوه إليك ملهاش حيلة في الأمر، فصنع ذلك. فبعدما ألقته في اليم إذا بها تتحسر على ابنها وتبحث عنه وترسل أخته تدور على موسى في كل مكان حتى تجده في بيت فرعون الذي تولى أمره الله سبحانه تبارك وتعالى. دخل بيت فرعون وإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى ينشئه ويدافع عن بني إسرائيل به بموسى، أصبح الآن موسى عند فرعون عند الملك. بنو إسرائيل كانوا مسخرين وكانوا مجبرين على خدمة آل فرعون، الآن بقى موسى واحد منهم في نظرهم، يعرفون فرعون لا يعرف، موسى مع قومه يحميهم ويدافع عنهم، والله عز وجل يثبت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا لما ينشأ موسى وبعد كده ربنا يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويقول إنني معكما أسمع وأرى، بسمعي أسمع ببصري أو أبصر وأحفظكما. لذلك نسب قبل ذكر هذه السورة الله سبحانه تبارك وتعالى يسمع ويرى، قبلها مباشرة قال إيه؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. انظر في أسمائه سبحانه تبارك وتعالى وتدبر في معاني هذه الأسماء العظيمة الجميلة، وانظر في مقتضى كل اسم من أسمائه كيف يدبر الله عز وجل به كونه وأموره. الله يسمع ويرى، فقال لنا في قصة موسى هنا، قال لموسى لتصنع على عيني، تنشأ على عيني، في حفظي، في كلاءتي، في حراستي، فإنني أنا الحفيظ الذي أحفظك، إنني أنا وليك ونصيرك الذي أتولى أمرك وأنصرك. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عقب بعد هذه الآية وهل أتاك حديث موسى. لله الأسماء الحسنى، والحسنى هنا جمع أحسن، جمع أحسن، كأن الله سبحانه تبارك وتعالى له الأسماء والاسم، نقول هذا لفظ، وكل لفظ له معنى وله معنى آخر، فهنا الألفاظ الحسنة لها معنى ولها معنى أحسن منها. فإذا نظرنا في لفظ من الألفاظ نقول هذه رحمة، وهذه رحمة أفضل من الرحمة الأولى، فنقول الله عز وجل له الأسماء، أسماء حسنة، بل أحسن الحسن، في كل اسم مقتضاه أن له أحسن ما يكون فيه، فمجموع الأسماء فهي الأسماء الحسنى لله سبحانه وبارك وتعالى، جمع الأحسن، له الأحسن من كل معنى من المعاني. لذلك يقول العلماء كل لفظ له معنيان، معنى حسن ومعنى أحسن من هذا الحسن. فالمراد الله عز وجل له الأسماء مش الحسنة بس، دي الحسنى التي هي أحسن ما يكون وأفضل ما يكون، حتى يصح ذلك جمعه على الحسنى، فهي جمع الأحسن. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فتدبر في أسمائه وتدبر في أفعاله مع أنبيائه وأوليائه، ترى مقتضى هذه الأسماء وأفعاله مع هؤلاء. وهل أتاك حديث موسى؟ تشويق للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يسمع، يا ترى إيه حديث موسى؟ قال إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هنا المناسب بهذه الصورة ذكر القصة من هذا الوقت، المناسب ذكر كيف يتولى الله عز وجل أنبياءه، كيف يكون معهم، كيف ينصر رسله سبحانه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وهو في العهد المكي، احنا قلنا هذه السورة سورة مكية من قديم ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، نزلها كان قديما. لذلك كان عبد الله ابن عمر بيذكر أن عمر رضي الله عنه حين أسلم كان ابن عمر فوق البيت ونظر لقريش جاي عن بكرة أبيها عشان يقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في البلد وجهر بالتوحيد وبعد ذلك رجع لبيته، تلمت عليه قريش كلها، ملأوا السهل والجبل وأتوا إلى بيت عمر رضي الله عنه ليقتلوه. فكان عبد الله بن عمر فوق سطح البيت، عنده كم سنة؟ كان عنده 5 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان له في هذا الحين 5 سنوات. حدث بهذه القصة بعد ذلك كيف أن الله عز وجل نجى عمر بن الخطاب بعد ذلك. ابن عمر له 5 سنوات في هذا الوقت، هتلاقي أنه في يوم أحد كان عبد الله بن عمر عنده 14 سنة، كان عنده 14 سنة. إذا كان عنده 5 سنوات في هذا الوقت ونقول يوم أحد كان في السنة الثالثة من الهجرة، يعني في السنة 16 من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لو كان قعد في مكة 13 سنة وبعد ذلك هاجر إلى المدينة، فأحد في السنة الثالثة يبقى كده عدى 16 سنة على بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه الآن في المدينة في سنة 16 من البعثة وعنده 14 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنه ولد في العام الثاني من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، عنده 14 سنة في هذا الحين. أما يقول عندي 5 سنوات في وقت إسلام عمر، يبقى كأنه سنة 7 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عرفنا تقريبا هذه السورة كانت امتى نزلت، سورة طه من عمر عبد الله بن عمر ومن تحديثه بهذه القصة، يبقى كأن إسلام عمر في سنة 7 من بعثة النبي صلى الله وسلم عليه. يبقى هذه السورة قديما نزلت بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه 7 سنوات أو في السنة 7 من بعثته صلى الله وسلامه عليه. السنين اللي هم فيها قلنا عمر كان رقم 40 على أقل ما قيل، أو رقم 45 من المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه من الرجال، أسلم بعد 39 رجلا وبعد من النساء 10 نسوة. يبقى هنا عدد المسلمين كان عددا قليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسنين فيها استضعاف. وشفنا عمر صحيح راح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وخرج هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في صف، والحمزة رضي الله عنه في صف ثاني، وجهروا بالتوحيد، بس الكفار ما سكتوش بعد ذلك، راحوا لعمر ليقاتلوه في بيته رضي الله عنه. والذي أجاره من هؤلاء الكفار كان رجلا من المشركين اللي هو اسمه إيه، العاص بن وائل، العاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص وهشام بن العاص، اللي هم اثنين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنان، اثنين مؤمنان وأبوهما مات كافرا، ودا لأجار عمر رضي الله عنه أن يقاتله الكفار أو أنه يصنع به أذى، بل أنه قال أنا على دين صبأ صبأ أنا على دينه، قال ذلك وهو لم يكن على دين عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. الغرض بيان أن هذه الصورة نزلت في وقت أذى بالمسلمين، في وقت قلة المسلمين وضعفهم وذلتهم، ما يقدروش يدفعون عن أنفسهم شيئا، والكفار في قوة وغلظة وقسوة، يعذبون من أسلم وقدروا عليه يعذبونه. فالمؤمنون يقوموا يتمنون النصر، إمتى يجي النصر، متى نصر الله؟ فربنا يطمئنهم أنه إذا كان نصر موسى وهو على هذا الحال من الضعف، نصره وقد نجاه من فرعون وقد تربى في بيت فرعون. وبدأ لنا القصة في دعوة موسى فرعون، وأنه من خروجه من مدين ومجيئه إلى مصر. هنا قال وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، لأهله كان زوجته مع ليس معه إلا زوجته، هذه أهله. هنا رأى نارا في طريقه وهو جاي من الشام أي من مدين وراجع إلى مصر في رجوعه ومعه زوجته، رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، وكأنه في ليلة وليلة شديدة البرد واحتاجوا إلى الاستدفاء، فبيبحث عن قبس من نار، يدور فوجد نارا عن بعد، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، إني رأيت نارا واستأنست بها، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فحيخرج موسى عليه الصلاة والسلام ليبحث عن هذه النار ويأتيهم بشيء منها، رأى هذه النار طيب حيجب لهم قبسا من النار، جزءا من النار، جذوة من النار. يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا كان حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر، وكان قد أخطأ الطريق، ده جاي من مدين على مصر جاي مشي، جاي مشي جينا من الشام لمصر مكان بعيد جدا، وجاي هو وزوجته بعدما قضى الأجل، كان هناك في أهل مدين لبث سنين، ال10 السنوات اللي خدم فيها حماه أبو زوجته قيل هو شعيب، واستبعد البعض المفسرين ذلك وقالوا أن الله عز وجل ذكر أنه شيخ كبير، يبقى هو شيخ كبير، أما شعيب كان بينه وبين موسى سنون طويلة فالله أعلم، وكان أكثر المفسرين على ذلك على أنه كان شعيب. الغرض إن هذه ابنة هذا الرجل خرج بها وجاء بها إلى مصر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحتى هذا الحين لم يكن نبي أبعد، لسه ما جاتلوش النبوة من عند الله عز وجل، هنا الآن بقى تأتي النبوة وهو في جبل سينا عند الطور هنالك. ضل الطريق لأمر الله سبحانه، إنه جاي الطريق فين، تاه في الطريق. يقول لنا ابن عباس رضي الله عنه وكان موسى رجل عليه السلام رجلا غيورا يصحب الناس بالليل ويفارقهم بالنهار غيرة منه، يعني إذا كان مع ناس كان معهم بالليل، الناس رفقة الطريق، فإذا كان بالنهار بعد عن الناس غيرة على امرأته، الناس ماشيين في الطريق دي وهو يمشي في طريق آخر، فتاه في الطريق لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى، وكانت ليلة مظلمة، يقول مقاتل كانت ليلة جمعة، الله أعلم. قال وهب: استأذن موسى في شطر الرجوع إلى والدته فأذن له حماه، وذكر أنه كان شعيبا، فخرج بأهله بغنمه، وولد له في الطريق غلام في ليلة شاتية. يا ترى إيه أمر هذا الغلام؟ لم نعرف عنه شيء، ربنا ما أخبرناش عنه. الأمر مش ذكر قصة موسى كلمة كلمة وشيئا كل حاجة فيها، لا مش حدوتة هي، ده هو ذكر الموعظة، ولذلك ما ذكرش القصة من أولها لأخرها في مكان واحد، إنما ذكر الجزء المقصود منه الوعظ والإرشاد في هذا المكان كما ذكر في غيره. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة، فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوء، إنه أتى إلى الوادي اللي فيه هذه الشجرة فتعجب، شجرة خضراء جميلة وفيها نار طلع منها نار، لا النار بتنطفي من ري الشجرة ولا الشجرة بتتحرق من النار، فتعجب لها، فكان أمر الله عز وجل كانت نورا في هذا المكان. قال لأهلهم كثوا، قال لأهلهم كثوا لقراءة الجمهور، وقراءة حمزة قال لأهلهم كثوا بالضم كأنها على الأصل، إن الضمير أصله هو الضمير أصله مضموم. قال لأهلهم كثوا: إني آنست نارا أبصرت واستأنست بها، أو علمت بوجود نار في هذا المكان، لعلي آتيكم منها بقبس، شعلة من النار، جذوة من النار، أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى. جاء إلى الوادي المقدس الذي عنده الشجرة المباركة فولد فيها هذه النار. قال إني آنست نارا، وبعدين قال لأهلهم كثوا، وذهب وحده إليها، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. الوادي المقدس الذي عنده الشجرة المباركة فولد فيها هذه النار. قال إني آنست نارا، وبعدين قال لأهلهم كثوا، وذهب وحده إليها، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لاحظ هو بيقول لعلي أتيكم منها بقبس، بجذوة من النار، أو أجد على النار هدى. هدى إيه؟ هدى نضل الطريق، ته في الطريق، أجد هدى، فوجد أعظم الهدى هنالك، صار نبيا في هذا المكان، نبئ من عند الله سبحانه وهداه ربه سبحانه، فهو تمنى الهداية، هداية الطريق، فكانت له هداية الدنيا والآخرة في هذا المكان. لما أتاها نودي، نداه ربه سبحانه من شاطئ من جانب الوادي الأيمن من هذه الشجرة المباركة، قال نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي. ناداه ربه سبحانه: يا موسى. فكلمه ربه سبحانه، قال: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. فسمع صوته ولم ير شيئا عليه الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل أن يخلع نعلي، قال: إنك بالوادي المقدس طوى. هنا اخلع نعليك، ليه يخلع نعليه؟ قيل كان لابس الحذاء بتاعه من جلد حمار، ما يكسع ذلك الحذاء يبقى نجس، يبقى ما ينفعش يدوس به في هذا المكان، قيل ذلك، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في ذلك، فالراضح انه لطهارة هذا المكان، هذا مكان طاهر مطهر، فكن فيه اخلع عليك وتأدب في حضرة رب العزة سبحانه تبارك وتعالى، فكأنه التأدب في حضرة الله سبحانه، انك انت الان يخاطبك ربك سبحانه، فتأدب وأنت في هذا المكان المقدس المطهر. ولله قلت الآية، قال إني أنا ربك فاخلع علي، أنت الآن تخاطب ربك فاخلع علي، كأنه المزيد من الأدب في ذلك أن يتأدب بخلع عليه. هنا هذا كان في شرع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، اخلع عليك فتأدب لأنك تصلي لله، لأنك تخاطب الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب في شرعنا نخلع أن علينا في الصلاة ولا لا نخلعهما في الصلاة؟ إذا كان في الصلاة في مسجد والمسجد مفروشا، يبقى عليك لابد من خلعها، لابد من خلعها حماية للمسجد نفسه، إنك لا تدنس أرض المسجد، لا تتربها، لا تقذر المكان اللي أنت فيه. لكن إذا كنت أصلي في الشارع على جنازة مثلا، أو أصلي العيد وأنا في الشارع، هل لابد من خلع النعل؟ هنا لا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه صلوات الله وسلامه عليه، صلى في خفيه، وجاء عنه أنه لما صلى مرة فخلع عليه صلى الله عليه وسلم فوضعهما عن يساره في أثناء الصلاة وفي المسجد، خلع عليه فلما رأى ذلك القوم اللي كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا نعالهم، فدل على أنه كان بيصلي في المسجد، والمسجد النبوي كان مفروشا بالحصى، المسجد مفروش بالحصى، مش مفروش لا سجاد ولا حصير ولا شيء، مفروش بالحصى، فلذلك أنه إيه حيخلع عليه ليه وهو فيه خلع النعلين إذا كان المكان حيتقذرهما النعلين، لكن الحصى مش حيتوسخ من النعلين ولا التراب يتسخ من النعلين، لذلك خلعنا عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالصحابة ظنوا أنه حصل أمر جديد وتشريع، فهم كمان خلعوا نعالهم في الصلاة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلما انتهت الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ليه خلعتوا نعال؟ فقالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا زي ما صنعت إحنا صنعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني، أن فيهما قذرة، يعني في النعلين فيهم قذر، يعني شيء من نجاسة ما ينفعش إني أصلي فيهما، فنزعتهما لذلك. قال: وإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. قول هنا وليصلي فيهما دليل على إنه يجوز للمسلم أن يصلي في النعلين، لكن بحسب المكان اللي حيصلي بالنعلين فيه. إذا مكان ليس مفروشا يبقى يجوز له يصلي فيه، إذا كان المكان مفروشا سجادا أو حصيرا يبقى لا يجوز له أن يصلي ويطأ السجاد والحصير فيقذر مكانا الناس يركعون عليه أو يسجدون عليه بعد ذلك. التراب هو تراب مش هيزيد حالة، لكن السجاد أو الحصير هيتسخ ويؤذي المسلمين بعد ذلك، لذلك هنا لا تؤذي غيرك بشيء. فإذا كان المكان مكانا يسمح أنك تصلي فيه بالنعل صلي بالنعل وبالخف جائز، إذا كان ليس مفروش مفروشا اخلع عليه وصلي في المكان. قال هنا: فاخلع عليك إنك، وإن هنا التعليلية كأنه لأنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، وطوى في الوقف عليها طوى، سواء بقى أنها حتكون الوقف عليها بالفتح طوى أو بالتقليل طوى أو بالإمالة طوى، القراءة على الوقف هنا. على الوصل فيها حتبقى فيها قراءتان: إنك بالوادي المقدس طوى، يبقى هنا فيها تنوين، فيها تنوين إذا وصلت حيظهر هذا التنوين في قوله طوى وأنا اخترت، طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا دي قراءة الكوفيين بقى، قراءة الكوفيين وبرضو ابن عامر معهم بتنوين الآخر فيها، يبقى كأنه طوى كأنه مرتين، يعني مرتين طوى على القصر فيها كأن اسم الواجب اسمه كده، ولقراءة الباقي من القراء اللي حيبقى قراءة نافع وقراءة أبي جعفر وقراءة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب حيقرأ فيها طوى وأنا اخترتك، طوى وأنا اخترتك، يبقى من غير تنوين فيها. يبقى كأن الوادي إما هذا اسمه لهذا الوادي اسمه طوى، أو إنه قد قدس طوى، أو وصف للوادي كأن المكان اللي هو فيه كطوي البئر، يعني مكان مستدير منخفض شوية كطوي البئر فسمي بذلك لاستدارته وانخفاضه، أو طوى كأنه مطوي مرتين بالتقديس أي مقدس مرتين هذا الوادي، فالغرض أنه وادي قد طهره الله عز وجل وقدسه وكلم فيه موسى فحق له أن يكون واديا مباركا مقدسا. قال: إنك بالوادي المقدس طوى، أمره أن يخلع عليه، كأن بقى خلع عليه أنه لتنال قدمات من بركة هذا الوادي، لأنك في حضرة الله عز وجل يكلمك ربك فاخلع عليك، وفرق بين أن يكلمك ربك وتكلم أنت ربك، فأنت في صلاتك تكلم ربك وتلبس عليك فيجوز لك ذلك. هنا موسى يكلمه الله فيزداد خشوعا وتواضعا، وإذا كان الجبل خشع لله فاندك حين تجلى له ربه، فكيف بإنسان يخاطبه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ولعل من هذا الباب قصة الرجل الذي كان في المقبرة لابس النعلين أو السبتيتين، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألق عنك سبتيتين، انزع سبتيتين، اخلع نعليك. فكأن هنا الرجل ما يعرفش مين. لما نظر الرجل واسمه بشير بن خصاصية رضي الله عنه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنزع عليه وألقى بهما. كان ماشي بين المقابر، ماشي بين المقابر لابس النعلين، كأن النعلين سبتيتين والنعال السبتية نعال غالية، نعال. لما نظر الرجل واسمه بشير بن خصاصية رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنزع عليه وألقى بهما. كان ماشي بين المقابر، ماشي بين المقابر لابس النعلين، كأن النعلين سبتيتين، والنعال السبتية نعال غالية، نعال فاخرة، فلابسها فكأن المكان مش ده المكان اللي تلبس فيه مثل ذلك. انت بين القبور فتواضع، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه ينزع ليتواضع في هذا المكان، لعله بلبس النعلين الفاخرتين أنه يرى في نفسه شيء من الكبر في مروره بين المقابر. يجوز المرور بين المقابر في النعال، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الميت أنه يوضع في قبره وهم ينصرفون عنه، إنه لا يسمع قرع نعالهم، إنه لا يسمع قرع نعالهم، فأثبت أنه هم ماشيين عن الميت ما يتسامع قرع النعال بتاعتهم، ولكن لا ينتفع منهم بشيء إلا أن يدعوا لهذا الميت ما يتسامع قرع النعال بتاعتهم، ولكن لا ينتفع منهم بشيء إلا أن يدعوا لهذا الميت. الغرض هنا أنه خلع النعلين من موسى في هذا المقام الذي هو فيه، في مقام طاهر، في مكان مقدس، يخاطب رب العالمين سبحانه، فكان يحتاج لمزيد من الخشوع ومزيد من التواضع. لذلك أمره ربه سبحانه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك من وادي المقدس طوى. ودي المرة الأولى بقى اللي حيوحى إلى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يأمره ربه سبحانه وتبارك وتعالى فيها بشيء. كأن هنا الوحي قبل ذلك كان موسى ضرب القبطي وتاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وتاب الله عز وجل عليه، ولكن كشريعة مع موسى ووحي من الله عز وجل افعل كذا ولا تفعل كذا، هنا بقى في هذه المرة إنه يخبره الله ويريه الآيات. يبقى قبل ذلك عبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى على ما كان عليه من ملة آبائه الذين يعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى من بني إسرائيل. كونوا بقى نبي وصاحب شريعة وكده، ده هنا بقى من الآن سيكون هذا الشيء، فاحتاج أنه يرى آية. والأنبياء النبي منبأ بوحي من الله بغيب، ولكن عشان يعرف أن هذا من الله ولا ليس من الله لابد من معجزة حسية يراها، يقوم يطمئن قلبه بذلك ويري هذه المعجزة للناس فيصدقون أنه نبي. إن واحد يقول بيكلمني الله عز وجل، طب وش معنى كلمك أنت؟ إيه الدليل على أنه كلمك أنت؟ يبقى هنا لابد أن يكون معه شيء حسي، الناس ينظرون فيعرفون فعلا هذا صاحب شريعة جاء من عند رب العالمين سبحانه. لذلك ربنا سبحانه علمه هنا، قال: إني أنا ربك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع. هنا اختيار الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى قبل ذلك عرف ربه سبحانه، أما إنه نبي، إنه رسول، إنه صاحب شريعة، من الآن بقى يعرف. فقال: وأنا اخترتك، وهذه قراءة الجمهور، وقرأها حمزة: وأنا اخترناك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترناك، نون العظمة هنا، فالله عز وجل يعبر عن نفسه بالإفراد ويعبر عن نفسه بالتعظيم سبحانه. قال: وأنا اخترناك فاستمع لما يوحى، استمع لوحي الله سبحانه تبارك وتعالى. الآن وحي من الله، والوحي كأنه الأصل الشيء الخفي أو الذي يأتي من خفاء. فالوحي الذي يأتيك الآن تسمع صوتا جاي من مختفي، ما تعرفش المكان، ولكن جاءك الصوت وأنت تسمعه واختفى عنك صاحب الصوت. قال: استمع لما يوحى، وحي الله عز وجل. قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، التوحيد أول شيء، أول شيء في كل الأنبياء معرفة التوحيد، وكان وإن كان هو على التوحيد على ملة آبائه قبل ذلك من بني إسرائيل، ولكن هنا كونوا نبي لابد من تأكيد هذا الأمر: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يعبد حقا إلا الله سبحانه، لا معبود حق إلا الله سبحانه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا معبود حق إلا أنا، فاعبدني يا موسى وأمر بقى الناس. قال: وأقم الصلاة لذكري. لاحظ هنا التوحيد وبعده على طول إيه؟ الصلاة، لأهمية هذه الصلاة، فذكرها له هنا: إنه وحدني، أعبدني وحدي لا شريك لي، وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني فيها، وأقم الصلاة لتذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ولا ينسى الناس ربهم سبحانه. وأقم الصلاة للذكرى لتذكرة الناس والخلق وكذلك في المواقيت التي يأمرك ربك سبحانه تبارك وتعالى بها. أقم الصلاة لذكري. بيان أن الصلاة التي أمر بها موسى صلاة، والأنبياء أمروا أن يصلوا، ولكن كيفية الصلاة قد تختلف من شريعة لشريعة أخرى. فشريعتنا فيها هذه الصلاة العظيمة التي فيها الركوع وفيها السجود. غيرنا عندهم السجود، لأنه ذكر لنا أن داود خر راكعا، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الركوع سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقال وتقبلها مني كما تقبلتها من داود. فهناك أن داود سجد لله عز وجل خر راكعا أي ساجدا لله. وقال الله عز وجل لمريم واركعي مع الراكعين. يبقى كان عندهم صلاة فيها ركوع وفيها سجود، ولكن كيفيتها لا ندري. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في أمر الصلاة كان يصلي صلاتين اثنين في اليوم، في أول النهار وفي آخر النهار، حتى حدث أمر المعراج وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس ونزل من السماء، فجاءه جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، علمه الصلوات الخمس وعلمه مواقيت الصلاة، فنزل عليه في يومين متتاليين يعلمه الصلاة. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالليل ليلة، فلما نزل كان أول صلاة تبقى صلاة إيه؟ صلاة الصبح. ما جاش جبريل الصبح، ما جاش جبريل الصبح، إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على الظهر، على صلاة الظهر. فكانت أول صلاة يصليها هي صلاة إيه؟ الظهر، والذي تسمى بالأولى، تسمى الصلاة الأولى لهذه العلم، وإن كانت ما هيش أول صلاة في اليوم، أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر، ولكن سميت الظهر الصلاة الأولى لأنها أول صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به، فداءه في وقت الظهر في أول وقت الظهر فقال قم فصلي، فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه على أول وقت العصر فقال قم فصلي، فصلى صلى الله عليه وسلم مع جبريل، والمغرب والعشاء والفجر. وفي اليوم الثاني في صلاة الظهر برضه جاءه على آخر وقتها وقال قم فصلي، فصلى مع جبريل، والعصر والمغرب ذكروا أنها وقتا واحدة، والعشاء والفجر كل واحدة لها وقتان، وبعد ذلك قال هذه الصلاة اللي أمرك بها ربك سبحانه يصلي. قال ما بين الصلاتين وقت، ما بين الصلاتين يكون وقت. أقم الصلاة لذكري. أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يقيم الصلاة لذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، والآية احتد بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. فإن إذا هنا كأنه الآية خوطب بها موسى أقم الصلاة لذكري، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن مش لموسى فقط، لا لموسى ولغيره، فقال هنا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا نمت عن الصلاة وبعدين قمت أو نسيت الصلاة ثم تذكرت يلزمك تصلي حالا هذه الصلاة التي نسيت أو التي نمت عنها. ليه؟ قال لأن الله يقول أقم الصلاة لذكري، وكان في رواية للحديث أقم الصلاة للذكرى يعني للتذكر وقت ما تتذكر، وهي هي هذه الآية أقم الصلاة لذكري. وجاء عن أنس بن مالك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها، قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يبقى هنا إذا نمت عن الصلاة واستيقظت وقت ما استيقظت تصلي هذه الصلاة. فرضنا نمت قبل العصر وقمت قبل غروب الشمس مباشرة، ما يلزمك الآن أن تصلي صلاة العصر، يلزمك تصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس. وجاء في الحديث إنه من صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. المعنى إذا أدركت من صلاة الصبح ركعة واحدة ثم طلعت الشمس بعدها وانت في الركعة الثانية يبقى انت مدرك لهذه الصلاة. كذلك صلاة العصر، وهذه صلاة المعذور، المعذور وإلا فالمتعمد متشبه بالمنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقرها أربعا، قام فنقرها أربعًا. يبقى المنافق يتعمد، يفضل قاعد يستنى، ما يصليش لغاية قبل غروب الشمس من أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى الإنسان المؤمن لا يتشبه بالمنافقين، وإنما يصلي الصلاة على وقتها لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. إذا هنا نسي الصلاة وتذكرها بعد ذلك يلزمه أن يصليها وقت ما ذكرها. فإذا تعمد ترك الصلاة يلزمه أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يقضي هذه الصلاة التي تعمد تركها. إذا كانت صلاة يقدر الإنسان على قضائها عددا محدودا مثلا، فإذا كان إنسان من عمره مرت سنوات لترك الصلاة ثم تاب إلى الله عز وجل، يبقى هنا يستأنف العمل ويصلي من وقت ما تاب. والصلوات اللي فاتت إذا تاب الله عز وجل عليك يغفر سبحانه ويتكرم، وإلا فأنت مؤاخذ بهذا كله. فلذلك أكثر من النوافل. إذا كان إنسان مرت عليه فترات طويلة لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل، يبقى يواظب على صلاة الفريضة ويكثر من النوافل حتى تعوض هذه الصلوات التي ضيعها قبل ذلك. وأقم الصلاة لذكري. بعد كده قال لنا ربنا سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الساعة القيامة، هذا كل وحي لموسى في هذا الوقت. قال: إني أنا ربك، فأثبت الربوبية، أنا خالقك، وطالما أنا الخالق يبقى أنا الذي أعبد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ثم صلي لي وأقم الصلاة لذكري، ثم تذكر أنك ترجع إلي يوم القيامة لأجازيك أنت والخلق جميعهم. يبقى هنا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الساعة آتية، وقال لنا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اليوم القيامة جاي، وكل ما هو آت فهو قريب، ووعد من الله عز وجل لابد أن يكون. الساعة آتية أكاد أخفيها، هنا من الخفاء، يخفي الله عز وجل أمر هذه الساعة، لا أحد يطلع عليها، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أنبياء أولياء الله، لا أحد يعرف هذه الساعة، فقد أخفاها الله عز وجل عن الجميع. والكلمة على وجه المبالغة أكاد أخفيها، يعني إني أخفيها إخفاء تاما لشدة إخفاء لها، حتى أكاد أخفيها عن نفسي، حتى أكاد، وهذا لا يكون، ولكنها من المبالغة، كما تقول أكاد أفعل كذا في الشيء، كأنك تبالغ فيه. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين ظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجلا قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هنا ما هي العقل واحد، عقل الإنسان واحد، اللي دفع باليمين واللي الشمال، اليمين والشمال العقل هو واحد اللي بيعمل في الاثنين، ولكن المعنى بالغ في الإخفاء حتى يكاد يخفي هذه الصدقة حتى عن نفسه، وهو الإنسان لا يخفي الصدقة عن نفسه. وده كلام أكثر المفسرين منهم ابن عباس وغيره، أن الله عز وجل يذكر ذلك على وجه المبالغة، إني أكاد أخفيها عن نفسي، معنى إني لا أحد من خلقي أبدا يعرفها، فإنني أخفيها. وقيل بل أخفيها بمعنى أخفيها، وهنا أخفي الشيء من خفى، وخفى الشيء، وهنا يقول أخفي وأخفي، أخفي بمعنى إني أخبي، وأخفي بمعنى أظهر، من ألفاظ التضاد فيها. فقالوا أخفيها هنا بمعنى أخفيها، أي بمعنى أظهر، يعني أكاد إني أظهر هذه الساعة. وقالوا إنها قراءة سعيد بن جبير: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وإن كانت هذه قراءة شاذة ليست من قراءات العشرة المتواترة، فعلى ذلك نثبت فقط كقراءة ما كان متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكاد أخفيها، إذا احتملت اللغة هذا المعنى يبقى أكاد أظهرها، أو أكاد أخفيها كما عليه جماهير المفسرين من الصحابة وغيرهم، يعني أبالغ في إخفائها. قيل أيضا أكاد أخفيها يعني أريد قالوا كلمة أكاد تأتي بمعنى الإرادة، واستدلوا بقول الشاعر: كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من له الصبابة ما مضى. كادت، يقول كادت هي أرادت، وأردت إني أصنع شيئا ولكن ما بقدرش لو عاد من له الصبابة ما مضى. كادت وكدت وتلك خير إرادة، فهنا كأنه إدانا إرادة. التمييز هنا تبيين لكاد، إنها بمعنى أريد وتريد، وهذه خير إرادة لو كان يرجع إلي الصبا أو الشباب. فكأن على هذا المعنى أريد إخفاءها، أريد إخفاءها. وإذا أراد الله شيئا مستحيل إن أحدا يعاند ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا أراد إخفاءها فلا أحد يقدر على إظهارها. فإذا من يقول أعرف وقت الساعة هذا كذاب، لأن الله عز وجل لم يعلم بها أحدا أبدا، إنما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، عن أشراط الساعة. هذه الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى وبما كسبت، وفيها تفصيل نرجع الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.